الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. يقول الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب ما جاء في غسل البول. قوله هنا ما جاء في غسل البول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجتي أتيته بماء فيغسل به. هذا الحديث أفاد أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فيقضي حاجته كما يقضي البشر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مع بشريته هو عبد رسول يتزوج، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إني أنام وأقوم، قال: وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر. الأمر الثاني أفاد هذا ألا وهو أن الاستنجاء بالماء جائز، بخلاف ما ذهب إليه طوائف من السلف إلى أن الاستنجاء إنما يكون بالأحجار أو بما يزول به النجاسة، لأن العبرة هي إزالة هذه النجاسة، فبكل ما أزيل يزال، إلا ما ثبت من السنة بأنه لا يجوز أن يزال به كمثل الروث واضح أو كمثل العظام، فهذه لا تجوز كما في حديث سلمان الفارسي. فهنا السنة بيّنت أنه يجوز الاستنجاء بالماء بخلاف ما ذهب إليه سعيد بن المسيب وغيره من أهل العلم. وهذا يعطيك فائدة أن العالم مهما كبر ومهما كان جليلا فإنه تفوته أيضا من تفوته من السنة. فليس معنى أنه سعيد بن المسيب إمام المسلمين في وقته أنه يعلم كل السنة، لا يحيط بالسنة إلا نبي. فها هو سعيد بن المسيب حينما يسأل عن ذلك هل يستنجى بالماء، قال: لا يفعله عندنا إلا النساء، لا يفعله عندنا إلا النساء. فمعنى ذلك أن سعيد المسيب لم يصله ماذا؟ لم يصله أحاديث الاستنجاء بالماء، واضح، ووصلت إلى غيره، فأفادت قاعدة أن من علم حج على من لم يعلم، واضح. وأما أن يعطى أن يقابل السنة تقابل السنة بالرأي هذا لا يكون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: وأما أن تقابل السنة بالرأي وقد صحت السنة عند صاحب الرأي فهذا لا يقوله رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. فإذا جاء هذا من عالم فإنما يرد رأيه بذلك لعله ما وصل إليه هذه النصوص، لعلها وصلت إليه ونسيها، واضح، لعلها وصلت إليه وكان يرى مثلا ضعفها، لكن أن يخالف سعيد المسيب السنة هذا ما يكون أبدا، واضح، لأن الأصل في مثل هؤلاء حسن الظن والنية. فإن سعيد المسيب رأى عمر بن الخطاب بعينيه رأى عمر وكان عنده 8 أعوام، سعيد بن المسيب شاف عمر بن الخطاب، شاف أبو هريرة، يعني رأى من أكابر الصحابة، مفهوم هذا؟ فهذا الظن به، وهذا دليل على جواز الاستنجاء، على جواز الاستنجاء بالماء. وهذا أيضا كما في سنن الترمذي وأحمد وأبو داود من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء. وهنا مسألة قال النووي رحمه الله: وإنما يستحب أن يتبع الحجارة بالماء، يعني إذا كان هناك شيء من ورق مثلا سيزال به النجاسة أولا ثم بعد ذلك يستنجى بالماء، قال هذا أفضل، هذا إيه؟ أفضل، حتى لا يباشر النجاسة أولا بيديه. وهذا فيه سنة كما عند البزار من حديث عبد الله بن عباس، وهذا الحديث أيضا عند أصحاب السنن ولكن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء أو قباء، قال تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال: كانوا يستنجون بالماء. دي رواية أبي هريرة. عند البزار من حديث عبد الله بن عباس قال: كانوا يتبعون الحجارة بالماء، كانوا يتبعون الحجارة، يتبعون الحجارة بالماء. طيب، هنا مسألة: أبي هريرة لم يذكر الحجارة، يتبعون الحجارة بالماء، وإنما ذكر إيه؟ نزلت في أهل قباء كانوا يستنجون بالماء. عبد الله بن عباس قال: كانوا يتبعون الحجارة. إذن ابن عباس وأبي هريرة اشترك في الماء، وزاد عبد الله بن عباس الحجارة، ومن علم حج على من لم يعلم. هذه تسمى بزيادة علم، بزيادة. يبقى أنت كده جمعت ما بين الايه؟ ما بين كلا النصين، مفهوم؟ وهذا هو كان يفعل، لكن ليس هذا هو الدائم، وإنما يجوز أن، يجوز أن يفعل هنا، مفهوم؟ ويجوز أيضا الماء منفردا دون، دون الحجارة، وتجوز الحجارة دون الماء. إذن الماء منفردا أو الحجارة منفردا، لا تظنن بأن يذهب مثلا إلى الحجارة أو إلى مثلا المناديل عند عدم وجود الماء، هذا غير صحيح، بل قد يستنجى بالحجارة أو بإزالة النجاسة بأي شيء حتى ولو كان الماء، حتى ولو كان الماء موجودا. وهذا كما عند أحمد والنسائي من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ذهب أحدكم لحاجته فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، فإنها تجزئ عنه. أما الذي يقول بأن يستنجى بالحجار مع عدم وجود الماء، يعني عند الضرورة، هذا عند في فقه الشيعة، هذا في فقه، في فقه الشيعة. قال البخاري رحمه الله: باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد. هنا باب ترك النبي عليه السلام والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد. حينما قال البخاري ترك النبي عليه السلام والناس الأعرابي، مع أن الناس هم بهذا الأعرابي، لكن الإمام البخاري رحمة الله عليه إنما أعطى الحكم بما آل إليه، أعطى الحكم بما، بما آل إليه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام دعوه. في رواية أنس قال فهم الناس به، يقولون حسبك حسبك أنت بتعمل إيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لهم دعوه، هذه أول كلمة دعوه. قال وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن الحكم، ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن قاعدة شرعية، أصل قاعدة شرعية، وهذه القاعدة ألا وهي أن المشقة تجلب التيسير. ثانيا أن الأصل في الدعاء الرفق، هذا هو الأصل، وقد يخرج عن الأصل فيكون استثناء في شدة ما، لكن لا يجعل الاستثناء أصلا. لذلك قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا فيه وجوب طلب العلم، لأنك لن تعرف الشيء اليسير من العسير إلا إذا تعلمت السنة، وإلا ستحكم باليسير والعسير وأنت جاهل، ستحكم عقلك بأن هذا يسير وأن هذا شديد عسير. فلو جاءت مثلا امرأة تصافحك، فأيهما الأيسر؟ لو أنك لا تعرف السنة ستقول الأيسر أنني أصافحها حتى لا تتهمنا بالشدة والتشدد والكلام ده، مفهوم؟ لكن هذا أدى منك إلى جهل، وعقلك هو الذي أملى عليك الحكم الشرعي، فصرت هنا معتزلي. ولكن التيسير عدم مصافحتها، صحيح؟ والتعسير هو مصافحتها، لأن التشدد هو تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، هذا هو التشدد، كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. وهنا مسألة فقهية، هل النجاسة لا تزال إلا بالماء لقول النبي أريق على بوله سجلا من ماء؟ الشافعي رحمة الله عليه، وهي رواية الأحمد، ذهب إلى أن النجاسة لا تزال إلا بالماء، بمعنى لو أن النجاسة زالت وما أزيلت بماء ما تصح، هذا لا يصح عند الشافعي ورواية الأحمد. ولاحظ قولي زالت وما أزيلت، ففرق بين الزوال والإزالة. الإزالة إنما هي من فعل، فأنت أزلت، واضح؟ أما الزوال أي زالت، ممكن بريح، جاءت ريح فجففتها، واضح؟ جاءت شمس فجففتها، إذن ليس هناك هنا يد فيها، فهذا يسمى بزوال. الشافعي يقول لك لابد أن تزال بالماء، والماء هو المخصص، وهذا غير صحيح لعدة أمور. أولا النبي عليه الصلاة والسلام جعل التراب طهور مما يزيل النجاسة، وهذا فيه أحاديث، من يذكر لي طب حديث واحد؟ مين يذكر حديث واحد؟ كل يا خال، حديث أم سلمة، حينما جاءت امرأة إلى أم سلمة أنسل النبي عليه الصلاة والسلام إني أمر في طهور وفي نجاسة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأم سلمة قول لها يطهره ما بعدها هو التراب. إذن بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن التراب يزيل النجاسة، صحيح الكلام كذا؟ طيب أدي واحد اثنين هنبتدي هون نلطئته، ها؟ حديث أبي سعيد الخدري كما عند أحمد الترمذي وأبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى فيهما خبثا فليمسحهما بالأرض ثم ليصلي فيهما. يبقى فليمسحهما بالأرض، يبقى الأرض جعلت إيه؟ ها؟ حديث آخر اللي هو حديث جابر جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والطهور هو الطاهر في نفسه والمطهر لغيره، ده نص من النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ يبقى هذه النصوص بيّنت إن غير الماء أيضا يقوم مقام الإيه؟ يقوم مقام الماء. وعندك حديث عبد الله بن عمر كما علقه الإمام البخاري وأوصله ابن أبي شيبة وأوصله أيضا ابن حجر في تغليق التعليق، قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وما كان يجففه إلا حر الشمس. يبقى الشمس كانت إيه؟ تجفف الشيء، الريح. لذلك القاعدة الجفاف طهر، الجفاف الجفاف طهر، حتى وإن كانت هناك أثر، أثر للنجاسة، لو جاء هناك أثر للنجاسة بعد أن غسلت، بعد أن أزلت بالتراب، بعد أن جفت بالشمس والهواء، فهناك أثر، هل يضر؟ حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءته امرأة وهي خولة بنت يسار قالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام تحته ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه. تحته يعني عارف أنت الحد؟ عارف المارش؟ ها؟ ما مرشتش في البيت؟ تحته ثم تقرصه، عارف انت التنشيف بتاعت الميه دي كده؟ ها؟ ثم تنضحه، تضعه في الميه وتطلعه كده وتنزله ثم تصلي فيه. قالت يا رسول الله ان لم يذهب اثره، قال يكفيك الماء ولا يضرك اثر. يعني ممكن ترى اثر للنجاسه بعد ما غسلتها. شوف يا اخي تعلمك للسنه يبعدك عن الوسوسه. يعني للاسف للاسف بيسالني الشيوخ كما قال سليمان بن مهران الاعمش رحمه الله عليه، قال ياتيني الرجل ولحيته كطول الرضيع، عارف انت يعني طفل لحيته قده، ويسالني مساله الصبيان. يعني الأعمش بيستعجب، يعني أنت راجل مثلا قد إيه في العلم ملتزم مثلا وجاي تسألني هذه المسائل، خلاص المفترض أن إيه؟ الأعمش بيقول المفترض أنت خلاص خلصت من القصص دي، المفترض أنت إيه خلصت مسائل المياه ومسائل النجاسات، أن أنت إيه خلاص يعني. فيجي مثلا بعض الإخوة يجي مثلا إيه يسأل في إيه؟ طيب هذه بقي، لا بقي أثرها، غسلتها مرة واثنين وثلاثة ولسه فيه الأثر، ومسكت الآخر ما زهقت رحت مقطع القميص ورحت رميه. هلا إيه شغل اليهود ده؟ ما هو اليهود كده، اليهود عندهم إذا كانت هناك نجاسة في قميص ما أو في ثوب ما يقطع ويرمى. الكلام ده موجود لغاية دلوقتي في سفر التثنية اللي هو السفر الخامس في العهد القديم عند النصارى، اسمه سفر التثنية. التثنية يعني سفر الشريعة، مفهوم الكلام؟ لذلك العلم إنما يصرف عنك هذه الوساوس كلها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ريحها، قال إيه؟ يكفيك الماء ولا يضرك أثر. خلاص انتهت المسألة، يكفيك الماء ولا يضرك أثر. إذن الصحيح بأن النجاسة هل تقتصر على الماء؟ الجواب بكل ما بكل شيء يزيل النجاسة تزال، لأن الأصل أن المحظور مطلوب إزالته، المطلوب أن يبقاش موجود. أي نهي من الشرع الأصل أنه لا يوجد، الأصل أن يزال، الأصل أن يزال. لذلك شوف حتى في مسائل النية، النية ما كان في حقوق الله شرط في صحة العمل، شرط في صحة العمل، ما كان في حق العباد شرط في الجزاء لا الإجزاء. حد فيهم حاجة؟ قولي لا أو آه. تاني، النية في حقوق الله شرط في صحة، في صحة العمل. حقوق الله يعني الصلاة مثلا، الزكاة، الحج، العبادات، إنما الأعمال بالنيات. فلو أنك دخلت بغير نية لله عز وجل حكم العبادة باطلة، صحيح الكلام كده؟ طيب حقوق العباد النية فيها إنما تكون للجزاء، ونفيها لا يستلزم نفي الإجزاء. يعني واحد اللي عندك 1000 جنيه رحت اديتهم له بس من غير نية أداء الأمانة، صح الإجزاء؟ لكن ليك أجر؟ لا. صح الكلام كده؟ يبقى صح الإجزاء خلاص، مش مطالب إن أنت تدي له 1000 جنيه تاني عشان ما فيش نية. واضح الكلام؟ لا خلاص، هي هنا إيه؟ أجزاء العمل. أنا ذكرت حوالي 20 قاعدة في النية في أول محاضرة في عمدة الأحكام عند حديث إنما الأعمال بالنيات. واضح الكلام؟ حوالي أكثر من 20 قاعدة في النية من ضمن هذه القاعدة. فالنية شرط صحة في حقوق، في حقوق الله عز وجل. في حقوق العباد ها يثبت الإجزاء وينفى الجزاء، لكن لو انت رحت اديتها له بنية ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانة الى اهلها، اخذت اجر ولا لا؟ اخذت اجر واجزاء واجزاء. لكن لو رحت اديتها له عشان عايز تديها له، ليس هناك نية. زي ما بتطعم واحد، بتأكل واحد عشان جعان، لكن انت ما احضرت النية. واضح الكلام كده؟ يبقى افهم هذه. فالنوايا تقلب العادات عبادات، دي برضو من ضمن قواعد النية. واضح الكلام؟ إذن لا يشترط في إزالة النجاسة المياه فقط، بل قد يكون بالجفاف، صحيح الكلام؟ بل قد يكون بالتراب، لكن ما لم يكن بمطعوم، لأن هذا فيه إسراف. يعني مثلا في نجاسة موجودة وأنا عايز أشيلها وما عنديش إلا خل، خليك معايا، الأصل إن هذا ما يصح لأن إسراف، لكن لو أنا مضطر لذلك هل تزال النجاسة؟ الجواب نعم، ده الخل أقوى مادة من الماء. وأنا أنت مش معايا؟ لا، أنتوا النهاردة مالكوا في إيه؟ أنتوا جعانين؟ جعان يا أحمد؟ الخل مادته أقوى من الماء؟ ها؟ إيه مالك في إيه؟ ايه؟ ما هو لا يسمى ماء، ما بنتكلمش في تسميته ماء، بنتكلم هل اذا ازيلت النجاسه به تزال؟ بس خلاص ما بنتكلمش، ده بحث ثاني خالص. واضح الكلام كده؟ قال البخاري رحمه الله: باب بول الصبيان، يعني ما حكمه؟ قال عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، يعني رضيع، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره. هذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام. فبال على ثوبه، هذا الصبي بال على إيه؟ على ثوب النبي عليه الصلاة والسلام. فدعا بماء فنضحه ولم يغسلها. النضح هو رش الماء، يعني وضع الماء كده وترشه هكذا، وضع الماء وإيه؟ ويرش حتى أنك ترى أنه قد ابتل.
الغسل هو وضعه في الماء ومع الدلك،
هذا هو الغسل. واضح الكلام كده؟ إذن هذا إيه؟ نضح. هنا مسألة الشيخ الإسلام ابن تيمية،
هل مع النضح هل يكفي لإزالة بول الصبي أم أنه قد يبقى شيء؟
قد يبقى شيء ولا يضرك أثر، صحيح؟ هذه واحدة. المسألة الثانية أن يسير النجاسات معفو عنه في الشريعة، يسير النجاسة معفو عنه، الشريعة تعفو عن أشياء، وهذا من باب المشقة تجلب التيسير. خذ عندك أمثلة كثيرة جدا أنت بتعيشها لكنك لا تعرفها، وده مذهب الجمهور خلافا للشافعي. الشافعي ما عندوش حاجة اسمها يسير النجاسات، لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لخولة بنت يسار ولا يضرك، يبقى فيه يسير ولا لا؟ عفى الشرع عنه. اثنين، إذا أزال النجاسة بثلاث أحجار 100% سيكون هناك بعض النجاسات ولا لا؟ يسير، عفى الشرع عنها. صحيح الكلام؟ لذلك إنما يكفي ثلاث أحجار، يكفي ثلاث أشياء فقط، لكن بالتأكيد سيبقى إيه؟ أشياء يسيرة جدا الشرع يعفو عنها، فلا تدخل نفسك في الوسوسة. صحيح الكلام؟ وأنت صائم بالتأكيد بعد الوضوء هناك أشياء من الماء في فمك، ده شيء لا يجحده أحد، صح الكلام؟ طيب هل الشرع منعك عن الوضوء في الصوم؟
لا،
بل أنك تتوضأ ويبقى شيء يسير، صحيح هذا؟ فيعفو عنه الشرع. لذلك ما حكم البخاخة في الصوم؟ الصحيح شفت انت قلت جائزة، ليه؟ لأنها يسيرة جدا كمثل الماء الذي يتبقى بعض المضمضة. يبقى شوف انت خدت حكم البخاخة منين؟ اهو انه يتبقى يسير الأشياء، هذه عفى عنها، عفى عنها الشرع. واضح الكلام كده؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا بماء فنضحه ولم يغسلها، لكن يغسل من بول الجارية، وهذا في حديث أبي السمح وحديث أبي رافع خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وأبي السمح خادم النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، كان عنده خادم اسمه أبو السمح وأبو رافع، وعنده أنس، ليس أنس فقط، مفهوم هذا؟ شرف لهم أن يخدموا النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. خد بالك من كلمة إيه؟ يرش من بول الغلام. النضح هنا يبينه لك إيه؟ يبينه لك الحديث الذي عند أحمد والنسائي والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ أهله فإن أبت نضح. يعني إيه بقى؟ شفت ده؟ شفت النضح؟ يبقى ده الفارق اهو. النضح إيه؟ شوية مية كده ها؟ على وشها كده، لا إيه؟ عشان تقوم تصلي، مش الفجر، قيام الليل، شوية مية كده على إيه؟ وشها كده بس بالراحة، عشان يبقى قيام الليل، الله المستعان، مفهوم هذا؟ رحم الله عبدا، شوف ده مين اللي بيدعي له؟ ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. شوية ماء كده ايه وفي وشه كده عشان يصحى، شوية ماء نضح، مش ايه، مش بكوز وفي وشه او بحله ميه كده وقوم يا ابو فلان، مفهوم الكلام؟ لا، دي فيها طلاق، الطلاق هيكون في قيام الليل، فخد بالك. يبقى هو نضح، واضح الكلام كده؟ فشوف بقى الدعاء لما يكون، شوف البيت، معذره يعني انظر لهذا البيت بالليل قيام الليل الزوجة تصلي قيام الليل والزوج يصلي قيام الليل، يقوم الزوجة تصلي الفجر، الزوج يذهب إلى المسجد يصلي الفجر. شوف هذا البيت القائم على طاعة الله، الأولاد حينما يقوموا ويكبروا فيروا الأم تصلي ويسمع القرآن يدوى في البيت في الشقة في الأوضة، يسمع أبوهم يقرأ القرآن في بيته، البيت ده هيطلع إيه؟ بيت مبارك، بيت فيه بركة، وهيصعد جيل فيه بركة. مفهوم؟ لأن الابن لا يعرف إلا الأب والأم حينما يربو في هذه الحياة، ما عندوش إلا أبوه وأمه، أبوه هو قدوته، هو الرجل الذي في حياته، فلو شافه بيشرب سجاير ما تلوموش بعد كده لما يجي يكبر يشرب سجاير، لأنه هو وهو صغير رأك بتفعل هكذا وإنت عنده قدوة. لما تشوف البنت أمها متبرجة واضح هتطلع كده، واضح الكلام؟ الطيبون للطيبات، الخبيثون للخبيثات. تعرف معنى الآية؟ ما معنى الخبيثون للخبيثات؟ ما معنى الطيبات للطيبون؟ ما معنى هذه الآية؟ مع إن ممكن واحد طيب يتزوج امرأة خبيثة، أو امرأة طيبة تتزوج رجل خبيث، صحيح الكلام؟ لكن افهم بقى، الطيبون الطيبات، لو أن امرأة طيبة تزوجت برجل خبيث إما أن تطيب وإما أن يجعلها خبيثة، ولا بد، مش هيمشي مع بعض كده، إما أن تصيب منه وإما أن يصيب منها، والغالب الرجل على دين امرأته، بيبقى الغالب. كثير من الناس دينهم يذهب لامرأته، وده كتير في السير. عمران بن حطان كان على منهج السنة، صار من الخوارج عشان يتجوز واحدة من الخوارج. شوف الكلام، عمران بن حطان ده كان من أهل السنة، اتزوج واحدة خبيثة من الخوارج، أهو طيب وخبيث، قال الأمر إلى إيه؟ الخبيثون الخبيثات، مش ممكن، وإلا هيفضل يحصل معارك في البيت ومشاكل في البيت ومش عارف إيه، وإما المفارقة وإما أن أحد يتطبع بالتاني، لازم إما الحروب في البيت إما أن يتطبع أحدهما بالآخر، هي كسلانة عن صلاة الفجر خبيثة هتكسله، يا إما يخليها طيبة تصحى الفجر، يا إما يفضل في معارك في البيت، يقول الأمر إلى الطلاق. لذلك عمران بن حطان ده، عمران بن حطان من أئمة الخوارج بعد كده، وهو اللي قال في قاتل علي بن أبي طالب، عارف قال له إيه في قاتل علي بن أبي طالب؟ قال يا ضربة من تقي، تقي ده قاتل علي بن أبي طالب بقى تقي، ما أراد بها إلا إيه؟ إلا أن يبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره حينا فأحسبه خير البرية وأقومهم عند الله ميزانا. ده بقى مين؟ ده بيسني في قاتل علي بن أبي طالب. ليه؟ لأن تزوج امرأة من الخوارج. لذلك البربهاري يقول لك إيه؟ يقول لك ومن تزوج، من زوج كريمته من مبتدع قطع رحمه. خبيثون للخبيثات، طيبون للطيبات. عشان كده ما يجيش واحد يقول في واحدة متبرجة أنا ههديها، لا اهدي نفسك، اهدي نفسك، انت اصدق ام رب العالمين؟ اهدي نفسك، هي خبيثة وانت طيب، يا اما تجعلك خبيث، وده الغالب اللي بيحصل، لان الرجل ضعيف اذا لم يكن قلبه قويا امام المرأة، خاصة اذا كانت فاتنة، واضح؟ فانت عايز تجعلها طيبة، لا دي هتجعلك خبيث. لذلك قال الله عن الزاني والزانية، قال الزاني ها إلا زانية أو مشركة، والزانية وحرم ذلك. ذلك الإمام أحمد يقول لك إذا تزوج زواجهم باطل حتى يتوبا، حتى يتوبا. افهم الكلام ده كويس، فما يجيش حد يقول ايه لا ده انا هخليها تتوب، ده هي والله بس هتتوب ان شاء الله، بتلبس مش عارف ايه وايه وايه، بس انا اول ما اعقد عليها اخليها تتوب. ريح دماغك، والأمة المؤمنة خير ومشركة ولو اعجبتكم. واضح الكلام كده؟ افهم. قال باب البول قائما وقاعدا. يبقى مذهب الإمام البخاري إن البول يجوز قائم ويجوز ويجوز قاعد. قال البخاري رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. هنا فبال قائما ثم دعا بماء، ثم دعا بماء، هذا الماء الأول ألا وهو للاستنجاء. طيب أين البول قاعدا؟ هو هنا بيقول إيه؟ بأن باب البول قائما وقاعدا. حديث عائشة عند أحمد وأبي داود من حدثكم أن رسول الله بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا، ما كان يبول إلا جالسا. ليس هناك تعارض بينها وبين حديث حذيفة الذي بين أن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما، لأن كل حدث بما رأى، فلا تعارض بين الحديثين، كل يحدث ما رأى. إذن يجوز هنا قائما ويجوز قاعدا. قال باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. وفي رواية عنه فانتبذت منه فأشار إلي، فانتبذت أي ابتعدت، فإشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ. قمت عند عقبه، العقب خلف الرجل، آخر جزئية في الرجل، واضح؟ إذن معنى ذلك أن حذيفة أعطى ظهره إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليتستر النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ به عليه الصلاة والسلام، واضح؟ قال باب غسل الدم. عن أسماء رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال تحطه ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. ده حديث أسماء بخلاف حديث خولة بنت يسار وحديث أبو هريرة الذي ذكرته لك. لكن هنا مسألة، قوله باب غسل الدم، أي دم؟ هنا الدم جاء بالألف واللام، الألف واللام إذا دخل على المفرد ها؟ هل يعم يفيد الاستغراق دائما، أم أن الألف واللام تفيد العهد القريب، أم أنه فيه تفصيل؟ انظر للبخاري هنا قال باب غسل الدم، هل الدم هنا على الإطلاق؟ هل هو العبرة فيه بعموم اللفظ، أم أنه يريد خصوص شيء معين؟ خصوص شيء معين، لأن هنا أسماء قالت إيه؟ قالت جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت أرأيت إحدانا تحيض. إذن الألف واللام هنا المقصود منها الإيه؟ العهد القريب الذي هو دم الحيض. إذن الإمام البخاري بيبين هنا أن الألف واللام قد تأتي للعهد القريب إذا كانت هناك القرينة. لذلك في هذا الحديث قال التحيض، إذن المراد من كلمة الدم هي دم الإيه؟ هو دم الحيض، لأن دم الحيض نجس بالإجماع. دم الإنسان طاهر وليس بنجس، بخلاف دم الحيض الذي هو نجس بالإجماع، صحيح؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم لا ينجس، المؤمن لا ينجس. فإذا كان لا ينجس إذن هو طاهر، ومن ضمن أفراده الدم. ولو كان الدم نجس لكان عباد بن بشر الذي أصيب بالسهم في الصلاة لكان يخرج من صلاته، لأنه يعلم أنه نجس. وقد علمت أن كما قال الحسن البصري ما زال المجاهدون يصلون في دمائهم، صحيح؟ غير ذلك من الأثار. قال جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت أرأيت إحدانا؟ بعضهم قال هذه المرأة هي أسماء، لكن كنت عن نفسها بامرأة، كنت عن نفسها بامرأة. قال أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ إذن هذا يدلك على أن النساء كنا يطلبن إيه؟ يطلبن العلم، صحيح؟ كما قالت عائشة رحم الله نساء الأنصار ما منعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. كيف تصنع؟ وهنا فيه فائدة أن هذه المرأة التي ذهبت ما ذهبت إلى أي أحد، وإنما ذهبت تطلب الوحي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كلامه إنما كلامه بوحي. فهذا فيه فائدة إذا وقعت واقعة إنما يطلب لها الدليل ولا يطلب لها الرأي، صحيح هذا؟ قالت كيف تصنع؟ قال تحط ثم تقرص بالماء وتنضح وتصلي فيه. معنى ذلك هذا يفيد أنهن كنا فقيرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتصلي فيه. إذن معنى ذلك أنه هو كان عندها إيه؟ ثوب واحد. وده في حديث خولة بنت يسار قالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد، ما عندهاش إلا جلابية واحدة بس، ليس لي إلا ثوب واحد وأحيض فيه، مفهوم؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن قال وتصلي فيه. فأحمد الله عز وجل على العافية والغنى الذي أنتم فيه. الناس اليوم يشتكون يقول مش لاقي معيش و إلى آخره، وفي بيته طعام يطعم شارع، وعنده دولاب يشتكي هو وزوجته إنها ما بتوضبش الدولاب ليه؟ من كثرة اللبس الذي عنده. انظر للصحابة رضي الله عنهم لتعرف الفارق بيننا وبينهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة بنت أبي حبيش، فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض. أستحاض، الاستحاضة بخلاف الحيض. ما الفارق بين الاستحاضة والحيض؟ الاستحاضة واحد، قولي أحمد. لا، ما الفارق بينهم في الأحكام؟ اعلم كده، المستحاضة اللي هي الدكتور بيسميها دم نزيف، اللي هي الأطباء بيسموها دم نزيف. الاستحاضة ضابطه لها حكم الطاهرات، خلاص. المستحاضة لها حكم الطاهرات، فتصوم وتصلي ويأتيها الزوج ولها حكم الايه؟ لها حكم الطاهرات، بخلاف المرأة الحائض. فإن المرأة الحائض إذا حاضت إنما تمتنع عن أربعة أشياء: واحد الطواف، اثنين الصلاة، ثلاثة اتيان الزوجة، أربعة الصيام. دون ذلك لا دليل على المنع. فهل تقرأ القرآن؟ تقرأ القرآن. هل تحضر مجالس العلم في المساجد؟ تحضر مجالس العلم في المساجد. هل تمس المصحف وتقرأ؟ نعم تمس المصحف وتقرأ. هل إذا جاءت عند آية فيها سجدة تسجد؟ نعم، لأنها ليست بصلاة. هذه الأربعة أشياء التي جاء الدليل فيها. إذن المرأة الحائض إنما تمتنع عن هذه الأربع. ومعنى تمتنع عن هذه الأربع، انتبه، هذه أول مرة تسمعها، أن الأصل في الحائض أنها متعبدة. ما هو الاستثناء دليل على أن الأصل أنها متعبدة. واضح الكلام؟ مش الأصل أنها غير متعبدة، لا، دي الأصل أنها بتعبد، لكن هناك استثناءات من العبادات. معنى أن هناك استثناءات من العبادات لا تفعلها، معنى ذلك أن الأصل أنها تعبد. فمن أخرجنا عن أصل أو عبادة من العبادات فليأتي بالإيه؟ فليأتي بالدليل. افهم الكلام. لو الأصل أنها غير متعبدة، يبقى مثلا الذي يقول لا تمس المصحف هو اللي يأتي بالدليل، لكن الأصل أنها متعبدة بدليل. أحسنت، إيه هو؟ حديث الحج، قال اصنعي كل ما يصنعه الحاج إلا، يبقى استثناءه، يبقى الحاج الأصل أنه متعبد ولا لا؟ الأصل أنه في عبادات إلا، يبقى ده الاستثناء خرج عن الأصل، يبقى الأصل أنها في عبادة، صحيح؟ إلا أن تطوفي بالبيت. والصفا والمروة لفظ شاذة. إذن لو ذهبت إلى البيت الحرام، اصنعي كل ما يصنعه الحاج إلا أن تطوف، طب ده دليل على أنها دخلت المسجد الحرام، فكيف تمنعوها بدخول المساجد التي هي أدنى فضل من المسجد الحرام؟ ده إذا كان المسجد الحرام بتدخله، قال اصنعي كل ما يصنعه الحاج، طب الحاج بيعمل ايه؟ بيبقى خارج المسجد الحرام؟
لا،
داخل المسجد. فإذا كان هذا في المسجد الحرام فكيف تمنع ممن هو أدنى فضلا؟ هذا من باب الايه؟ من باب فحوى الخطاب، من باب الأولى، صحيح؟ وهتطوف بين الصفا والمروة، لكن طبعا لا تصلي. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ صح الكلام هذا؟ يبقى هذه استثناءات. الحاج بيذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن، اصنع كل ما يصنعه الحاج إلا أن تطوفي، إلا أن تطوفي، مفهوم؟ لكن الغلو الذي جاء في هذه المسألة جعل المرأة الحائض، واضح، مستبعدة عن أي طاعة، مستبعدة عن أي طاعة. وهذا كله كلام يعني للأسف من الغلو، وليس فيه أي دليل في هذا مطلقا. فالأصل أنها متعبدة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لها ناوليني الخمرة من المسجد. من المسجد مين؟ ده مش مسجد الرحمن اللي في شنباري، ده مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. بقول لها ناوليني الخمرة من المسجد، اسمه يا الرحمة، ماشي، من آثار اسم الرحمن، واضح الكلام كده؟ ناولين الخمرة من المسجد. قالت إني حائض. قال إن حيضتك ليست في يدك. ده النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليها قولها حائض ما خش المسجد، لا، ده قد أمرها إيه؟ أن تدخل. قال إن حيضتك ليست في يدك، كذلك تمس المصحف، حيضتها ليست في يدك، كذلك تدخل المسجد، حيضتها ليست في رجليها. أدلة كثيرة جدا تبين هذه المسألة، واضح الكلام؟ فالأصل أنها متعبدة. دم الاستحاضة دم نزيف، فهو دم جروح، كمثل الدم الجروح الذي عندك، خفيف، بخلاف دم الحيض. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عروة، قال دم الحيض دم أسود يعرف. وكلمة الأسود عند العرب ما كانوش زي ما بيقولوا ابن القيم كده، ما كانوا يقسمون الألوان، ما كانوش بيقولوا مثلا بني غامق وبني فاتح وأسود، لا، كل ما كان يميل إلى السواد اسمه ده، كان عند العرب كده، مفهوم؟ فدم الحيض أسود يعرف، لذلك قال يعرف، فهو غامق جدا، متجلط يعني متجمد، لأنه تجمد في الرحم ليس بسائل بخلاف دم الاستحاضة. له رائحة كريهة وهذا يعرف بالقرائن وبالعادة. واضح هذا الكلام؟ إذن عندك عدة أوصاف لدم الحيض. واحد أنه أسود يعرف أو غامق جدا مثلا. اثنين بأنه متجمد لأنه تجمد في الرحم. ثلاثة له رائحة كريهة. دي أوصافه. وجد هذه الأوصاف أو إحداها إذن هو دم حيض للمرأة التي لا تعرف تفرق بين هذا وذاك. واضح؟ أما المستحاضة فلها حكم الطاهرات. لذلك في صحيح الإمام البخاري من حديث عائشة أن زينب قالت عائشة كنا نضع لها الطست وهي تصلي. يعني كانت تصلي واضح في الليل ودم الاستحاضة ينزل في الطست. عارفين الطست اللي انتوا بتسموه طشت كده؟ ها كان يوضع ومع ذلك الدم ايه؟ الدم ينزل. معنى ذلك ان لها حكم الايه؟ حكم الطاهرات. لذلك حديث فاطمة بنت أبي حبيش سيبين هذا. قالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر. استحاض فلا أطهر. أفأدع الصلاة؟ فلا أطهر ظنت أن هذا الدم كمثل دم الحيض. أرادت أن تقيس هذا على دم الحيض. لذلك قالت فلا أطهر. أفأدع الصلاة؟ يعني أسيب الصلاة هنا. أرادت أن تقيس هذا على ذاك. ابن حزم بياخد الحديث ده برضه على إيه؟ الرد على الذين يكونون بالقياس. قياس العلة المستنبطة. لأن هنا إيه؟ قاس الدم على دم. يبقى عندي خليك معايا عند المقيس والمقيس عليه والعلة والحكم. المقيس اللي هو دم المستحاضة. المقيس عليه اللي هقيس عليه دم الحيض. ايه العلة؟ قالت فلا أطهر. هي ظنت انه نجس. أفأدع الصلاة؟ هتدي له الحكم. أربع أركان القياس. النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ لا. قال ابن حزم وهذا نص على أن الأحكام مبناها على النصوص. مبناها على قال لا إنما ذلك عرق. إنما ذلك عرق. عرق وانفتح في الرحم قطع في الرحم. إنما ذلك عرق وليس بحيض. شوف الكلام الواضح. إنما ذلك عرق وليس بحيض. مع أن المرأة ما قالت إن هذا حيض لكن كلامها يريد أنها تبين للنبي عليه الصلاة والسلام أن هذا إيه؟ تظن أن هذا كمثله في الحيض. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لها قال إيه؟ قال ذلك عرق وليس بحيض. معنى قول ليس بحيض معنى ذلك أن هي قاست الدم ده على دم الحيض. ظنت أنه دم الحيض. فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وقال ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. لا زين؟ طيب تفضلوا.